أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وبهذا المعنى عليكم السلام، ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام. عليكم السلام، عليكم السلام في عدة من روايات المزارعة. كان كلامنا أخيرا في بيان المراد من الفقرة الأخيرة الواردة في رواية خالد بن الحجاج، أعني قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد ذكر الشيخ الأعظم أن المعاني المحتملة لقوله عليه السلام هذا عليكم السلام أربعة، ووصل الكلام بنا إلى المعنى الثاني، وهو أن المراد بالكلام في المقامين، أي مقام التحليل والتحريم، اللفظ عليكم السلام، عليكم السلام اللفظ مقارنا مع مضمونه ومعناه. وعندها فيكون مقصود الإمام عليه السلام من هذه الفقرة عليكم السلام أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي بحسب الحل والتحريم باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. وطبق ذلك على مثال في الدرس الماضي، ثم يأتي رحمه الله بقوله: وبهذا المعنى. أفاد رحمه الله أنه قد ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام فحسب، أي فقط مقطع التحريم. قد ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام في عدة من روايات باب المزارعة. وقوله هذا يتناسب وينسجم مع هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه. فإذا على هذا المعنى الثاني يحمل قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام الوارد في عدة من روايات باب المزارعة. ثم ذكر رواية واحدة بعنوان النموذج، قال رحمه الله: وبهذا المعنى، في نسخ أخرى: وعلى هذا. المشار إليه على كلتا النسختين المعنى الثاني، على هذا يعني على هذا المعنى الثاني، وبهذا المعنى أي المعنى الثاني. ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام فقط بوحده أي من دون مقام التحليل. هذا المقام ورد، هذا المقطع ورد في عدة من روايات المزارعة. الشيخ الأعظم حمل المراد على هذا المعنى الثاني. قد نقرأ رواية ونطبق. قال منها أي من تلك الروايات في باب المزارعة، في باب المزارعة لا في التهذيب، يعني الرواية اللي رواها الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام عن ابن محبوب، أي عن الحسن، الحسن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أربع رجل آخر، الراوي أبو الربيع الشامي يسأل الإمام، يعني يروي عن الإمام الصادق، يقول أنه سئل، فاستهناك سائل مجهول ولا يضر في ذلك. المهم الإمام سئل عن الرجل يزرع أربع رجل آخر سيشترط عليه، يعني سيشترط الزارع، يعني ذلك الرجل الزارع يشترط عليه، أي على صاحب الأرض، ماذا يشترط عليه؟ ثلثا للبدر وثلثا للبقر، في بعض النسخ ثلاثة من التعبير، لا ليس صحيحا، ليس تاما، وإنما أقرأ على المصدر. فيشترط عليه ثلثا، يعني ثلث المحصول للبدر وثلثا للبقر، عليكم السلام، باعتبار أن في بعض العادات هناك يستعملون هذا الحيوان المن للحراسة وللزراعة، فباعتبار هذا يحتاج إلى علف، يحتاج إلى مصروفات، فالزارع جاي يشترط على صاحب الأرض ثلث المحصول للبدر وثلث المحصول للبقر. فقال عليه السلام لا ينبغي أن، له ما موجودة في المصدر، لا يعني في التهذيب، لا ينبغي أن يسمي بدرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا. يجي بين الإمام يعني يقول كذا وكذا، يعني يقصد من ذلك يعني نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، يقول هذا حسب اللي وقع التراضي عليه والاتفاق بينك أيها الزارع وبين صاحب الأرض على أي محصول، على أي نسبة وقع الاتفاق والتراضي بينكما، نصف ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بدرا ولا بقرا. فذاك التعبير لم يسمح به الإمام عليه السلام، التعبير الأول يعني يقول الزارع المن لصاحب الأرض ثلثا، ثلث المحصول للبدر وثلث المحصول للبقر. ذاك تعبير الأول كناية عن ماذا؟ كناية عن أن ثلثي المحصول ليس المن لصاحب الأرض، وثلث المحصول الآخر المن لصاحب الأرض. ذلك التعبير لم يسمح به الإمام، وإنما أرشده إلى تعبير آخر، قال أن يقول لصاحب الأرض هذه الفقرة أو هذا الكلام. لماذا علل الإمام عليه السلام في آخر كلامه؟ فإنما يحرم الكلام. الآن هذا سنطبق على منه، على المعنى الثاني، باعتباره أصل كلامنا، وبهذا المعنى الثاني ورد تطبيق. فإنما يحرم الكلام، وذلك باعتبار أن المقصود واحد، أن المطلب واحد، وهو أن الثلث المحصول لصاحب الأرض وثلثي المحصول للزارع. يعني الزارع يريد يأخذ ثلثين باعتبار من عنده يصير البذر، من عنده يصير تكرمون البقر، البقر يحتاج إلى مصروف إلى علف، فيريد ثلثا المحصول له وثلث ثلث المحصول لمن؟ لصاحب الأرض. هذا المقصود الواحد، المقصود واحد، وهو أن ثلث المحصول لصاحب الأرض وثلثي المحصول للزارعين. إلا أن هذا المقصود الواحد إن أدي بهذا الكلام بهذا البيان وهو نقطة شارحة ثلثا للبذر وثلثا للبقر كان هذا الكلام محرما. يعني شنو محرما؟ أي موجبا لبطلان عقد المزارعة. اللي قال ماذا الإمام؟ قال لا ينبغي أن نسمي بذرا ولا بقرا. يعني هذا الكلام شنو؟ يحرم فارجة. وأما إن أدي ذلك المقصود الواحد، هو مقصود واحد، وأما إن أدي بهذا الكلام وبهذا البيان وهو أزرعوا في أرضك ولك منها كذا وكذا نقاط إلى آخره. اللي الإمام علمه قال له هيك خلي يقول لصاحب الأرض، وأما إن أدي ذلك المقصود بهذا الكلام كان هذا الكلام محللا. إذن المراد من الكلام هو المعنى الثاني، أعني اللفظ مقرونا مع مضمونه مع معناه. فما ورد في هذه الروايات وأمثالها من روايات المزارعة محمول على المعنى الثاني مما ذكره الشيخ الأعظم. هذا ما يتعلق بالمعنى أو الاحتمال الثاني من محتملات معنى هذه الفقرة. الاحتمال الثالث وهو المعنى الثالث من معاني هذه الفقرة المبحوث عنها، قال أن يراد بالكلام في الفقرتين، يعني فقرة التحليل وفقرة التحريم، أن يراد ماذا؟ الكلام الواحد. أن يراد بالكلام في كلا المقامين كلام واحد خاص. هذا الكلام الواحد الخاص يكون محللا ومحرما. هنا سؤال يطرح نفسه، واللي قول الشيخ ويكون الجواب عن سؤال مقدر. هنا سؤال يطرح نفسه أنه كيف يمكن أن يكون الكلام الواحد بالنسبة للمطلب الواحد، ممكن المقصود واحد المطلب واحد، كيف يمكن أن يكون الكلام الواحد بالنسبة للمطلب الواحد محللا ومحرما معا؟ أيمكن أن يكون للكلام الواحد أثران ونتيجتان متعاكستان محلل ومحرم؟ علامة استفهام. أجاب الشيخ الأعظم على هذا السؤال المقدر بقوله ويكونوا أجاب بأن كون الكلام الواحد بالنسبة للمطلب الواحد محلنا ومحرما على نحوين، يعني كون الكلام واحد بالنسبة للمطلب الواحد محرم محلل على نحوين، على صورتين. الصورة الأولى أو النحو الأول أن تحليل الكلام الواحد وتحريمه، أن تحليل الكلام وتحريمه بالنسبة لمن؟ للمطلب الواحد بلحاظ، يعني تحليل تحريم بالنسبة للمطلب الواحد بيا لحاظ، بلحاظ باعتبار وجود ذلك الكلام وعدمه، باعتبار وجوده وعدمه. يعني الكلام الواحد وجوده محلل وعدم وجوده محرم. مثلا في باب النكاح وجود صيغة أنكحت وزوجت وما شاك لهما موجب لتحليل المرأة فارجة، وعدم وجود صيغة النكاح موجب لتحريم المرأة. فإذا كلام واحد أنكحته، كلام واحد بالنسبة لنا إلى مطلب واحد هو إيجاد علقة الزوجية، هذا باعتبار وجوده وعدمه يكون ماذا؟ محللا محرما، محللا باعتبار وجوده، محرما باعتبار عدم وجوده. فالصورة الأولى قال ويكون، قلنا هذا الجواب عن منه؟ عن ذاك السؤال المقدر. ويكون تحليل الكلام الواحد وتحريمه الصورة الأولى باعتبار بلحاظ وجوده وعدمه. قال فيكون، يوضحنا احنا، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، هذا في بعض الموارد. ما زلنا في النحو الأول، هذا في بعض الموارد. وفي بعض الموارد المطلوب بالعكس، بس احنا بعدنا بالصورة الأولى باعتبار وجوده وعدمه، هذا في بعض الموارد هكذا، وفي بعض الموارد المطلب بالعكس. يعني شنو؟ يعني عدم وجود الكلام محلل ووجوده محرم. مثلا في باب الطلاق، في باب الطلاق وجود صيغة الطلاق محرم للمرأة على بعلها خارجة، وعدم وجود صيغة الطلاق موجب لتحليل وبقاء المرأة على حليتها. لذا قال أو بالعكس، يعني عدم وجود الكلام محلل ووجوده يكون ماذا؟ محرما. هذا كله وين؟ النحو الأول، الصورة الأولى. الآن أو باعتبار الصورة الأخرى، النحو الآخر. النحو الآخر مين؟ كون الكلام الواحد بالنسبة للمطلب الواحد محللا محرما. قال أو باعتبار محله وغير محله. الصورة الأخرى أن تحليل الكلام وتحريمه بالنسبة للمطلب الواحد باعتبار بلحاظ محله وغير محله، يعني أن الكلام الواحد إن أدي وأنشئ في محله وموقعه مع مراعاة الشروط يكون محللا، وإن أدي في غير محله ومن غير مراعاة الشروط يكون محرما. مثلا صيغة البيع، صيغة البيع إن أنشئت بعتوه ملكتوه، إن أنشئت إن وجدت قبل أن يملك البائع المتاع من مالكه وقبل أن يشتريه يبيعه على ماذا؟ مو قلنا صيغة البيع أوجدها أنشأها، يبيعه على ماذا؟ يبيعه على مشتري آخر، هو بعد ما مشتري ما مال كميا من مالكه يبيع على مشتري آخر، كان هذا الكلام محرما لأنه بيع ما ليس عنده. ليش؟ لأن الكلام وين أدي؟ في غير محله، في غير موقعه، من دون مراعاة الشروط. من جملة الشروط شنو؟ أنه لازم القدرة على التسليم، أن يملك المتاع قبل ما يبيعه، قبل أن ينشئ البيع فارجة. وإن أنشأها أو وإن أنشئت بعد أن تملك المتاع من مالكه الأصلي ثم باعه على مشتر ثان كان هذا الكلام محللا. ليش؟ لأنه وين أدي؟ في محله، في موقعه، مع مراعاة الشروط. قال أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله، الكلام يكون محلل إذا وقع في محله، ويحرم هو الكلام نفسه الواحد في غيره، أي في غير محله. ثم بعد أن ذكر المعنى الثالث الآن يعطي احتمال الشيخ رحمه الله، قال ويحتمل هذا الوجه، هذا الوجه الروايات الواردة في باب المزارعة. الآن احنا قبل قليل، قبل ثوان، قبل دقيقة تقريبا، روايات المزارعة الشيخ الأعظم حملها على أي معنى؟ حملها على المعنى الثاني. قال وبهذا المعنى الثاني، اللي هو أول درسنا كان، وبهذا المعنى الثاني ورد قوله إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة. الآن يقول هذا الذي ورد في روايات المزارعة يحتمل أن يراد منه المعنى الثالث. طب نطبق، نرجع على نفس الرواية، نفس الرواية نطبقها على المعنى الثالث. قال بل أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشتر عليه ثلثا للبدر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي أن يسميه إلى آخره، ثم قال ولكن يقول صاحب الأرض أزرع في أرضك نقاط إلى آخره. المقصود، قلنا المقصود واحد، المطلب واحد، أن ثلث المحصول لصاحب الأرض وثلثيه للزارع. هذا المقصود الواحد يؤدى بمن؟ بكلام واحد، يعني بكلام خاص بصيغة خاصة. هذه الصيغة الخاصة إن أديت، أو هذا المقصود الخاص، إن أدي في الصيغة الأولى كان الكلام محرما. إن أدي يعني إن أدي باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده، باعتبار محله وغير محله. النحو الثاني، النحو الآخر أكثر قربا، يعني هذا الكلام إن أدي في محله، يعني ذلك المقصود إن أداه بالصيغة الأولى كان الكلام محرما. ليش؟ لأنه وقع في غير محله، فلم يسمح له الإمام بذلك. وإن أدي بالصيغة الثانية كان الكلام محللا، لأنه وقع في محله وفي موقعه بعد أن أرشده الإمام أن يقول كذلك لصاحب الأرض.
قل هذا الكلام هو يستحب على الثاني، خصوصا المثال ما كمان أجبتك نفسي أو أخذتها لك آخر شيء قلت لي صح مسحتك، أم مشابه بين الثاني والثاني، أم إذا وجدت مثلا مسحتك صحيحة، أم على نفس الوجه ثلاثة فكلام واحد يحلل ويحلل.
يعني هو قريب للمعنى الثاني وقريب للمعنى الثالث، وإذا قربنا للمعنى الثالث كن نطبق على أحد النحوين، يعني على إحدى الصورتين، لو باعتبار وجود الكلام وعدم وجود، أي لو باعتبار محله وغير محله. الاحتمال الرابع، المعنى الرابع، أن يراد من الكلام المحلل تفصيل، يعني المراد من الكلام في المقطع الأول شيء، والمراد بالكلام في المقطع الثاني يعني مقطع التحريم شيء آخر. قال أن يراد من الكلام المحلل، يعني قوله إنما يحلل الكلام خصوص المقاولة والمواعدة، هذه المواعدة التي تحدث بينهما قبل البيع وقبل إنشاء البيع، وهذا مما لا بأس به، فيكون الكلام محللا. ومن يعني وأن يراد من الكلام المحرم، يعني المقطع الثاني، يراد منه ماذا؟ إيجاب البيع وإيقاعه. لو أن البائع أوجب البيع، يعني هذا الرجل لو أوجب البيع وأنشأ البيع قبل أن يتملك المتاع من مالكه الأصلي، فقال للمشتري الثاني بعتك هذا المتاع اللي هو ما موجود عنده، فيكون هذا الكلام محرما. فالمراد من الكلام المحرم إيجاب البيع وإنشاؤه، والمراد من الكلام المحلل خصوص المواعدة والمقاولة اللي تحدث قبل البيع اللي لا بأس فيه. هذه معان أربع واحتمالات أربعة ذكرت لتلك الفقرة الشريفة التي نبحث عنها. إلى هنا كان الشيخ الأعظم في مقام الثبوت، مقام التصور وطرح الاحتمالات، وأما الآن فمن قوله ثم إن الظاهر يدخل في مقام الإثبات، مقام التصديق، مقام الاختيار، انتخاب أي معنى من هذه المعاني الأربعة يساعد عليه الدليل في مقام الإثبات. إذن هذا المقطع وين؟ عنوانه مقام الإثبات والتصديق وانتخاب أحد هذه المعاني. أفاد الشيخ الأعظم بأن المعنى الأول، المعنى الأول اللي قرأناه في الدرس الماضي، أن يراد بالكلام في كلا المقامين خصوص اللفظ، خصوص النطق، خصوص الكلام. ما عدا الكلام لا يكون هناك لا حلية ولا حرمة. أفاد رحمه الله أن المعنى الأول من تلكم المعاني غير مراد أصلا في مقام الإثبات، يعني لا تساعد على إرادته الأدلة. ليش؟ وذلك بدليلين. الدليل الأول أن إرادة المعنى الأول تستلزم تخصيص الأكثر. بيان ذلك أن ظاهر المعنى الأول، المعنى الأول ذهنكم يروح للمعنى الأول، أن ظاهر المعنى الأول ببركة كلمة إنما التي تفيد الحصرة، أن ظاهر المعنى الأول ببركة كلمة إنما، ظاهر شنو؟ أن أسباب وعوامل التحليل والتحريم في الشريعة المقدسة منحصرة ومختصة باللفظ بالنطق بالكلام. مما يعني، مما يعني أن أي محلل، أن أي محلل سببه منحصر في اللفظ، وأي محرم سببه منحصر في اللفظ في النطق، وما عدا اللفظ ومن دون اللفظ والكلام لا يوجد في الشريعة المقدسة محلل ولا محرم. إذا مو سبب اللفظ بعد لا أكو محلل ولا أكو محرم، وهذا المعنى باطل. ليش؟ وذلك لأنه بالضرورة بالبداهة أن عمدة المحللات وأن عمدة المحللات والمحرمات ما لم يختص بمن، ما لم يكن لفظا، ما لم يكن نطقا، ما لم يكن كلاما. عمدة المحللات والمحرمات في الشريعة ما لا يكون لفظا، ما لا يكون نطقا. هذه التذكية فهي محللة وعدمها محرمة، وعدمها محرم. غليان العصير العنبي محرم، وذهاب ثلثيه محلل، وغيرهما إلى ما شاء الله من المحللات والمحرمات، مع أن أسبابها ليست منحصرة في اللفظ أصلا. فهذا المعنى باطل بالبداهة. وعليه فلو كان المراد هو المعنى الأول لاستلزم تخصيص الأكثر، لأنه أكثر المحللات والمحرمات وشنو؟ لم يكن لفظا، لم تكن لفظا، لم تكن نطقا، لم تكن كلاما، فبل من الأكثر كن شنو؟ كن كل من خصصهم. ببركة أداة الحصر يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح لا يصدر من المولى الحكيم. قال رحمه الله: ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول في مقام الإثبات. ليش؟ قال لدليلين. الدليل الأول قال لأنه مع لزوم، هذا الدليل الأول اللي قررناه، مع لزوم تخصيص الأكثر، ويبين لزوم تخصيص الأكثر بين خطين: حيث أن ظاهر المعنى الأول حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة المقدسة في اللفظ، وبالتالي راح ينطيني يا معنى، ينطيني هذا المعنى أن أي شيء في الشريعة حلال سببه من حصر في اللفظ، أي شيء حرام سببه من حصر في اللفظ في النطق، والحال أن هذا المعنى باطل بالضرورة، فيستلزم أن أخصص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح مستهجن. يوجب الدليل الثاني، قال الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لدليلين لسببين: الأول ذاك لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، الثاني قال يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور. الدليل الآخر أن الإمام سأل، أن الإمام عليه السلام سأل الراوي: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك علام استفهام؟ فقال له السائل: بلى. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس به. ثم قال ولا بأس به، ثم قال: فإنما يحلل الكلام نقاط. هذه الجملة إنما يحلل نقاط، هذه الجملة وإن لم تكن نقصا في التعليل، ليس لم تكن نقصا في التعليل؟ لأنه عليه السلام لم يقل مثلا لأن الكلام مثلا نقاط، فهذه الجملة وإن لم تكن نقصا في التعليل ولكنها بمنزلة التعليل، بمنزلة تعليل الحكم المذكور، أعني قوله عليه السلام لا بأس به، ومو حكم بالجواب، قال لا بأس به اجعلنا. ليش لا بأس به؟ قال إنما يحلل الكلام ويحرمه. فهذه الجملة وإن لم تكن نصا في التعليل إلا أنها بمنزلة تعليل الحكم المذكور. خب، والحال بناء على المعنى الأول، شنو هو المعنى الأول؟ أن يراد بالكلام خصوص اللفظ فقط نقطة. والحال أنه بناء على المعنى الأول، هذا الذيل الذي هو في مقام التعليل لا يرتبط ولا علاقة له بالحكم المعلل، بناء عليه من على المعنى الثاني، بناء على المعنى الأول، هذا الذيل الذي هو في مقام التعليل لا يرتبط ولا ارتباط له بالحكم المعلل، وهذا لا يتناسب مع مقام التعليل. وهذا منه، يعني التعليل لا يرتبط بمن؟ بالمعلول، يعني العلة لا ترتبط بالمعلول، هذا خلنا ما يتناسب مع منه، وهذا لا يتناسب مع مقام التعليل. فإذا إرادة المعنى الأول من الحديث الشريف غير تامة وغير مرادة، وعليه فننتقل لمن؟ إلى سائر المعاني. قال رحمه الله: يوجب ليش الظاهر عدم إرادة المعنى الأول؟ قال لأنه يوجب يعني مضافا إلى لزوم تخصيص الأكثر يوجب عدم ارتباطه ارتباط منه ارتباط الذيل يعني عدم ارتباط قوله عليه السلام إنما يحللون نقاط اللي هو الذيل عدم ارتباطه بمن؟ بالحكم المعلل المذكور في الخبر أعني قوله لا بأس أعني قوله منه لا بأس هذا الحكم وين إجا؟ إجا جوابا في كلام الإمام إجا جوابا عنه عن سؤال السائل لما السائل سأل قال الإمام جل أليس أليس إن شاء أخر وإن شاء أثر بعدين السائل جل بلى بعدين الإمام جل لا بأس به فهذا الجواب الإمام هذا الحكم لا بأس الحكم بالجواب الحكم بعدم البأس هو المفروض هو شنو تعليل من تعليل ذلك الحكم والحال نسيطة عدم ارتباط الذيل اللي هو إنما يحلل لا يرتبط بالحكم المذكور في الخبر أعني قوله لا بأس جوابا عن السؤال مع كونه أي مع كون الذيل كالتعليل أي لمنزلة التعليل فالتعليل ما له ارتباط بمن ما له ربط بالحكم المحلل يعني العلة ما له ارتباط بمعلولها وهذا لا ينسجم ولا يتلائم مع مقام التعليل قال مع كونه أي مع كون الذيل اللي هو قول الإمام إنما يحلل مع كونه كالتعليل ذلك الحكم لأن ظاهر الحكم أعني قوله عليه السلام لا بأس به ظاهر هذا الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى ظاهر شنو؟ تخصيص الجواز تخصيص عدم البأس الجواز عن عدم البأس تخصيصه بمن بصورتي بفرضي قبل ما قبل إيجاد البيع ما قبل إنشاء البيع لأنه السائل جل مجرد مواعدة مجرد مقاولة صار بين هذا الرجل وبين منه ذلك الشخص اللي قال له روح اشتري الثوب وبعدين بيع علي وأنا أربحك كذا وكذا فإذا الإمام قال له إن شاء ترك وإن شاء أخذ قال له بلي قال له إذا هكذا لا بأس به يعني حكم الإمام بالجواز حكم الإمام بعدم البأس وين ناظر ناظر إلى ذيك المرحلة إلى مرحلة قبل إيجاب البيع قبل إنشاء البيع يعني مجرد مواعدة مجرد مقاولة إذا قال لا بأس إذن ظاهر حكم الإمام بالجواز تخصيص الجواز بفرض بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه الأصلي زين إذن حكم الإمام ناظر إلمن إلى ذيك المرحلة خلنا ننقل أنفسنا إلى ذيك المرحلة مرحلة المواعدة مرحلة المقاولة مرحلة اللي بعد ما صار إنشاء للبيع ما صار تمليك للمتاع زين هناك في ذيك المرحلة لو نتساءل هل يعتبر النقود هل يعتبر اللفظ في مرتبة المواعدة والمقاولة وما يصدق ما عندنا كيف المصدر فقهي في المواعدة يشترط اللفظ مثل ما في صيغة العقد عقد البيع مثلا عقد النكاح مثلا قال ولا دخل لاشتراط النطقي لاشتراط اللفظي في ماذا في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا فكيف يعلل به أي بمن إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام
فقط ممكن أن يكون الاحتبار أنه لو أوجب البيع قبل شراء من مالكه راح يحرم الكلام هو سبب صار بالتحريم هذا البائع أوجب البيع بالكلام قبل أن يملكه من صاحبه
لا مو هذا احنا صارح نبني أنفسنا على المعنى الأول
هو المعنى الأول اللفظ هو اللي صار سبب للتحريم الإيجاب لله في البيت.
يقول احنا الان شنو ها ياتي يقول قضيه حكم الامام لا باس. عندما قال لا باس خالي ما ملتفت الى اذا يصير بيع ما ليس عنده يقول له لا باس. فانت انت
لا العفو يقول ولا دخل هذه عباره
الوجود ولا دخل الاشتراط النطقي في ماذا في ذيك المرحله مرحله شنو المواعده والمقاوله. يعني لم يشترط أحد من الفقهاء في المواعدة والمقاولة اللفظ حتى وإن كان غير اللفظ يتحقق عنوان شنو عنوان الوعد. هذا المقدار. فيقول في ذيك المرحلة أكو اشتراط النطق ماكو اشتراط. إذن قضية التحليل والتحريم في ذيك المرتبة إلهما دور؟ قال لا دور لهما. قال لا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أي الحكم بمن بالجواز الحكم بعدم البأس. فكيف يعلل ذلك الحكم به أي بمن إنما يحللون إنما يحرمون. فإذا المعنى الأول إرادته بعيدة من الرواية المباركة. فننتقل علما إلى سائر المعاني. ثم قال وكذا المعنى الثاني إرادته بعيدة من الرواية. يأتي الكلام في ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.